Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 16 أبريل عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. اللجنة العليا للطوارئ الصحية تصدر قراراً بتشكيل لجنة لدفن الجثث المتراكمة في المشارح والمستشفيات بالخرطوم. تنسيقيات لجان مقاومة 16 ولاية تدين الاعتقالات التعسفية التي نفذتها الأجهزة الأمنية ضد منسوبي لجان مقاومة ولاية الخرطوم. مقتل المواطن المهلة أحمد بطلق ناري في هجوم على حي جبرونة بمدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان. إصابة 3 أشخاص على يد مسلحين في حادثين منفصلين بمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور، وشكاوي للنازحين بمعسكرات دارفور من أزمة حادة في مياه الشرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أدانت تنسيقيات لجان مقاومة في 16 ولاية سودانية الاعتقالات التعسفية التي قامت بها الأجهزة الأمنية ضد منسوبي لجان مقاومة ولاية الخرطوم. وقال بيان للتنسيقيات أن الاعتقالات والمداهمات التي نفذتها الأجهزة الإنقلابية في الخرطوم ضد الثوار تضررت منها عدد كبير من الأسر. وأكدت عدم جدوى الأساليب القمعية والاعتقالات، مشيرة إلى قوة إرادة الشعب السوداني الباسل، وجددت موقفها ووعدها مع الشهداء ومواصلة تقديم التضحيات حتى تحقيق كافة الأهداف المشروعة والاقتصاص لهم، كما وعدت رفاقهم المعتقلين في سجون النظام بخروجهم في القريب العاجل. وحذرت التنسيقيات السلطة الإنقلابية وآلاتها القمعية من مواصلة اعتقالاتها في الخرطوم، مشيرة إلى عدم مقدرتها على اعتقال كامل الشعب السوداني. وشددت تنسيقيات لجان مقاومة الولايات مقاومتها حتى آخر شهيد لتعيش الأجيال الحالية والقادمة حياة كريمة وآمنة تكفل فيها كافة حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، وترسى فيها معاني الحرية والسلام والعدالة للجميع. وأضاف أحد أعضاء لجان المقاومة في هذا الخصوص:
ما رسالت لهم يكملوا ويواصلوا في الطريقة في فعل الثوري الحقيقي والثورة مستمرة. ارتباطنا بالثوري ده حاليا بيجي بشكل بدع تغيير حقيقي، لان اننا اخواننا واصحابنا جيراننا واولاد اهلنا فقدناهم، ما تنكسر على التعذيب والابتهالات والاهانات والضرب. ده ما ينكسر الشباب دول، والشباب قادرين هم ينكسرون، الشباب عارفين ما انه في مواجهات وفي حياه حقيقيه بتواجههم اللي قدام. صدقني ان الموضوع يستمر واش الرصاص صدورهم فاتحه.
من جهتها نفذت لجان مقاومه بربر بولايه نهر النيل موكب ليلي ومخاطبه حاشده بالمدينه ضد الانقلاب واحتجاجا على الغلاء الطاحن. وقال عبد العظيم البدوي عضو لجان مقاومه بربر لراديو دبنجا انه تنسيقيه لجان المقاومه سيرت موكبا حاشدا يوم الخميس بعد صلاه العشاء، تحرك من نقطه التجمع شمال المدينه وواصل سيره حتى سوق المدينه، حيث قيم مخاطبه جماهيريه حاشده تناول فيها المتحدثون الراهن السياسي في البلاد بجانب ازمه الكهرباء والماء والزيادات الكبيره على اسعار الوقود والدقيق بالمحليه. وأشار إلى الفرق في سعر جالون البنزين بين بربر وعطبرة بلغ 500 جنيه، بينما لا تزال سعر الرغيفة 50 جنيه على الرغم من نزول سعر جوال الدقيق. وطلبت التنسيقية السلطات المعنية بضرورة التدخل والقيام بواجبها. وأضاف عبد العظيم البدوي عضو لجان مقاومة بربر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
تواصل الموكب لحد ما وصل السوق، وبعد ذاك اتعملت المخاطبة الرئيسية هناك وكانت يعني حاجدة، ويتناولت القضايا الراهنة بتاعت المنطقة بتاعت المحلية بتاعت المدينة بتاعت السودان عموما، ولكن ركزت على قضايا المنطقة والإشكالات الحاصلة في اليومين ديل والمتمثلة في الأزمة بتاعة الكهرباء، الأزمة بتاعة الموية، بالرغم من الدفع المقدم القاعد يتم يعني بالإضافة لمشكلة زيادة الأسعار في الوقود بالنسبة لمحلية بربر بدون ضابط وبدون رابط، وبالرغم من أنه عموما في نزول في أسعار الوقود لكن في فوارق كبيرة جدا. يعني بنلقى الفرق ما بين بربر وعطبر القريبة في جالون البنزين 500 جنيه.
أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية برئاسة عضو مجلس السيادة الانقلابي عبد الباقي عبد القادر قرار بتشكيل لجنة دفن الجثث المتراكمة في المشارح والمستشفيات بالخرطوم، وتمثلت مهام واختصاصات اللجنة في اتخاذ كافة الإجراءات والقيام بالأعمال الخاصة بالتعامل مع وفيات الطب الشرعي واستكمال كافة الإجراءات القانونية والعدلية والإدارية الخاصة بالطب الشرعي ودفن الجثث المتكدسة بالمشارح، وكذلك الاطلاع بإدارة عملية توثيق المتوفين وفق الإجراءات ذات الصلة الواجب اتباعها عالميا في مثل هذه الحالات، منها التسجيل والفحص وتحليل الحمض النووي، وكذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير مقبرة خاصة لدفن الجثث والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للمساعدة في استكمال عملية الدفن. من جهتها رحبت رحاب مبارك من محامي الطوارئ بالقرار بشرط اتباع الطرق العلمية المتبعة، وذلك بسبب تراكم الجثث ورداءة المشارح وأضرارها للقاطنين بالقرب منها. وأوضحت في حديثها لراديو دبنجا أن السبب الرئيسي لتراكم الجثث هو قرار كان صادر من لجنة المفقودين بسبب تخوفهم من أن يكون هناك مفقودين توفوا في المعتقلات أو الأقسام ويتم التعامل معهم على أساس مجهولي الهوية. وأوضحت أن اللجنة تمسكت في وقتها بضرورة أن تتم الإجراءات القانونية وبروتوكول الصليب الأحمر، وأن يتم تخصيص مقابر لهذه الجثث ليكون مرجعا لاحق. وأوضحت أن الإجراء كان سليم في حينها، ولكن شابته العوائق التي تمثلت في شكل الفحص وعدم إمكانية الدولة لتوفير المواد المطلوبة. وكشفت عن إشكاليات كبيرة تواجه المشارح في البلاد ورداءتها واكتظاظها بالجثث. وأضافت رحاب مبارك من محامي الطوارئ لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
الآن ما في مشارح مؤهلة، المشارح ملانة متكدسة بالجسامين، فالحل في أنه بالجد يتم تفريغ للجسامين دي لكن بالإجراء الصحيح. رغم أنه أنا رحاب دي ما بثق في أي مؤسسة اسمها الطب العدلي الآن، ما بثق فيها من الآن، إحنا شفنا معاهم ما بثق فيهم، ناس منشقين عن بعض، كل ذو عنده آراءه ولا يتعاملون بمهنية البت، ولكن هذا المتوفر.
قتل المواطن المهل أحمد بطلق ناري في هجوم على حي جبرونة بمدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن مسلحين أطلقوا وابلا من الرصاص وثلاثة دانة أربيجية على حي جبرونة غربي المدينة في حوالي الساعة 9 من مساء يوم الخميس، مما أدى إلى مقتل المهل أحمد في الحال. وأشاروا إلى نهب حوالي 16 رأس من الأبقار والاتجاه بها إلى قرية الرحمانية. أصيب 3 أشخاص في حادثين منفصلين بمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور يوم الخميس. وقال آدم جمعة لراديو دبنجا إن الحادث الأول أصيب فيه كل من محمد موسى عبد المنعم ويعقوب محمد حسن في إطلاق نار على عربة تحمل ركاب كانت في طريقة من كبكابية إلى كورما يوم الخميس. أما الحادث الثاني أصيب فيه جعفر إدريس آدم في إطلاق نار من قبل مسلحين على عربة كانت في طريقة من زالينجي إلى قرية كيرغو حوالي 20 كيلومتر غرب كبكابية. وأشار آدم إلى فتح بلاغ بالحادثين بقسم شرطة كبكابية. وأضاف آدم جمعة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
مساء أمس في عربية تحرك من سوق بتاع كبكابية ماشي لمنطقة كوغورما وماشي منطقة كلا، وقابلوا مع 2 ميليشيات راكبين موتر مسلحين وأطلقوا عليهم رصاص، وسيب محمد موسى مؤمن ويعقوب محمد حسن. وفي حادث آخر في عربية جاي من زالنجا وجاي في منطقة جيرغو، قابلوا مع 2 مسلحين ملسمين في وادي بتاع مستريا وأطلقوا عليهم رصاص، وأسيب جعفر إدريس آدم ونقلهم إلى مستشفى كبكابية لتلقي العلاج. فتوى بلاك في شرطة محلية كبكابية.
شكى نازحو معسكر زمزم بولاية شمال دارفور من أزمة حادة في مياه الشرب جراء توقف عدد من المحطات بالمعسكر. وقال نازحون من المعسكر لراديو دبنجا إنهم يقضون ساعات طويلة في ظل ارتفاع درجات الحرارة من أجل الحصول على القليل من مياه الشرب. وناشد نازحي المعسكر حكومة الولاية والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لمعالجة مشكلة المياه بالمعسكر. وأضافت نازحة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ساكنين في معسكر زمزم آخر معسكر يا أخي، اشتانين جعانين أي الحاجة طابانين، وهسه بالرمضان ده يقولوا 3 يوم في البرد ما من القموية، من الساعة 2 ساعة 1 لهدي هسه حتى الآن ما لقينا الموية وتعبانين خالص باقي أنا مقايلين، وهسه هسه حتى الآن موية ما في وموية مالي نشرفوا بعمل لنا استفراغ، والناس كله تعبانين وعيانين نشربوا موية، الناس كله واقين حتى الآن هسه واحد تعبان خالص ما في لنا طريقة في العلاج ولا أي حاجة.
اندلع حريق بمعسكر السلام للنازحين بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور يوم الجمعة، مما أدى إلى حرق عدد من المنازل والممتلكات ونفوق عدد من المواشي. وقال محجوب آدم دبلدية ممثل مشايخ المعسكر إن الحرائق ظلت تتكرر في المعسكر سنويا، مشيرا إلى معظم المنازل مشيدة بالمواد المحلية مما يتسبب في خسائر كبيرة للنازحين. وناشد محجوب آدم دبلدية الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية بالتدخل لتقديم المساعدات للمتضررين جراء الحريق. طالب تجمع أبناء جبال النوبة بالولاية الشمالية ووالي الولاية بمحاسبة مدير الشرطة الأمنية بالولاية لتوجيه إساءات عنصرية ضد أبناء النوبة. وتقدم التجمع بمذكرة لوالي الولاية عقب وقف احتجاجي أمام أمانة الحكومة مستنكرين الخطاب العنصري ومطالبين بمحاسبة مدير الشرطة الأمنية بالولاية. وقال أعضاء في التجمع لراديو دبنجا إن نزاعا نشب داخل مستشفى دونغولا يوم الثلاثاء، وتدخل مدير الشرطة الأمنية ووجه ألفاظ عنصرية ضد أبناء النوبة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المستشفى والنوبة طلعوا على أساس إنه الجمادل هاجموا المرافق بتاع المريض ده، وجاء الضابط بتاع الأمنية اسمه طارق بدوي، جاء هو قال ألفاظ كابو إنتو البلد ذاته الموظفات الحكومية مليتوها نوبة عبيد وجنوبين كلهم، هو منه الصباح هو طلعوا تاني يوم الصباح نزي عملوا طلب المذكرة ومشوا للمدير شرطة الولاية ومشوا للوالي وطلبوا بإن يا أخي نزل الوالي، قال لهم خلاص أي حاجة بيحصل في الولاية أننا هنشوفه.
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن مواصلة إضرابها عن العمل خلال الأسبوع المقبل. وقالت اللجنة أمس الجمعة إنها ستواصل إضرابها ابتداء من يوم غدا الأحد حتى الخميس. ولوحت اللجنة بمقاطعة أعمال امتحانات مرحلتي الأساس والثانوي إذ لم تتم الاستجابة لمطالب المعلمين المتعلقة بتحسين الأجور. الخبر الأخير في النشرة: أصدر إسماعيل عوض الله العاقب والي الجزيرة المكلف قرار قضى بإعادة تشكيل اللجنة الاستثمارية للتنمية المتوازنة. وسمى القرار أمين عام حكومة الولاية رئيسا ومدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة مقررا وعضوية آخرين. وحدد مهام اللجنة في حصر مشاريع التنمية المصدقة وفرز المشاريع وفق القطاعات وتحديد نسبة التنمية للمحليات وترتيب أولويات التنفيذ وفق الخطط المرفوعة من المحليات. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
كان المسلمون يدعون عند حضرة شهر رمضان: اللهم أرزقني صيامه وقيامه صبرا واحتسابا، وأرزقني فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وعذني فيه من السأمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر واجعلها خير لي من ألف شهر. رمضان كريم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية، مواصلة لتغطيتنا لمحاكمة المتهم علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، والتي بدأت جلساتها يوم الثلاثاء 5 من شهر 4 الجاري بمباني المحكمة الجنائية بلاهاي، حيث بدأت المحكمة كما ذكرنا في الحلقة السابقة بالإجراءات العادية حتى وصلت إلى تلاوة الجرائم 31 على المتهم علي كوشيب، أجاب بأنه غير مذنب وأنكر كل تلك التهم، ومن بعد قدم الادعاء خطبته الافتتاحية. أخيرا تحدث علي كوشيب مخاطبا المحكمة. من بعد استمعت المحكمة في الأيام السابقة لثلاثة من شهود الاتهام، ورفعت الجلسة يوم أمس حتى يوم 25 من شهر 4 الجاري لمواصلة سماع شهود الاتهام. في حلقتنا الليلة بنستضيف الأستاذ المحامي صالح محمود، رئيس هيئة محامي دارفور والخبير القانوني، وبنستضيف معه إحدى ضحايا جرائم التي تم ارتكابها في العام 2003-2004. أستاذ صالح محمود تحدث عن المراحل التي عبرها أو مر بها ملف الحالة في دارفور حتى وصل إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبدأت فيه أول محاكمة لعلي كوشيب، حيث قال الأستاذ صالح محمود:
أهلا وسهلا أستاذ صادق، وأهلا بمستمعي راديو دبنجا. محاكمة علي كوشيب جاء بعد حوالي 20 سنة من تفجر الصراع، وبعد 15 سنة من صدور أوامر القبض، وأيضا بعد 17 سنة من الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية. معلومة اللي مفروض يعرفها الضحايا والرأي العام إنه قضية دارفور بصورة عامة اللي هي بعد الإحالة تعتبر القضية الأولى في سجل المحكمة الجنائية الدولية. يعني المحكمة الجنائية الدولية ظهرت إلى حيز الوجود في 2002 أعتقد في يوليو تموز، ونزاع في دارفور اتفجر في 2003، وبالتالي تمت إجراءات من بينها إنه بعض أعضاء من الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبوا من السكرتير الجمعية العامة للأمم المتحدة آنذاك كوفي أنان أن يحيل قضية دارفور إلى مجلس الأمن التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا ده بعد تواتر وورود أنباء مزعجة عن الجرائم والانتهاكات الفظيعة اللي فجرت مع الكارثة في 2003، وفعلا تمت إحالة الوضع بتاع دارفور من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن. مجلس الأمن كلف على وجه السرعة بروفيسور كاسيسي وهو خبير قانوني أن يتولى أمر التحقيق في طبيعة الانتهاكات والجرائم اللي حدثت في دارفور منذ 2003. تسلم المهام أعتقد في أكتوبر من 2004، وفي 2005 في يناير قدم تقريره لمجلس الأمن وعمل توصيات محددة من بينها أن تحال ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإنه لا يوجد ضرورة يعني إنشاء محكمة خاصة لدارفور، لأنه في ذلك الوقت ظهرت المحكمة الجنائية الدولية إلى الوجود وهي كانت حلم البشرية. وبالتالي في ظل يعني غياب محكمة إفريقية جنائية إفريقية أنه الأنسب أن تحال الوضع بتاع دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية وليس على غرار محكمة خاصة لدارفور زي ما حصل في أروشا بالنسبة لرواندا أو يوغوسلافيا أو المحاكم القديمة نورنبرغ وطوكيو بالنسبة لجرائم الحرب العالمية الثانية. وبالتالي مسجل المحكمة الجنائية اللي هو مكتب المدعي يعني أول قضية في التاريخ سجل في سجلات المحكمة اللي هي في سجل مكتب مدعي جرائم دارفور هي قضية دارفور على الإطلاق يعني. وبالتالي هذه المحكمة فعلا بتاع علي كوشيب بهذه الملابسات تعتبر حدث تاريخي، بالرغم أنه جاء متأخر إلا أنه أدى الأمل للضحايا أنه مهما طال الزمن أنه لا يوجد منفذ للمطلوبين للإفلات من العقاب.
وكذلك تحدثنا مع الأستاذ صالح محمود حول بداية هذه المحاكمة وماذا تعني بالنسبة للضحايا وأسرهم ولكل الذين نادوا وما زالوا ينادون بالعدالة وإيقاف الإفلات من العقاب.
تعني إحياء الأمل، وتعني أيضا إنه لا إنه هذه جرائم، جرائم الثلاثة الشنيعة، جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن ولا يجوز فيها العفو. تعني هذه المحاكمة إنه على الرغم من إنه علي كوشيب يعني سلم نفسه طواعية وبدون تعاون من جانب الحكومة السودانية، إلا إنه أيضا الحكومة السودانية ملزمة بموجب مذكرات التفاهم التي وقعتها مع مدعية المحكمة الجنائية السابقة فاتو بن سودا والمدعي الحالي مذكرة التعاون اللي أساسها هي التعاون بين حكومة السودان ومكتب المدعي العام، بما يعني التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وهذه يعني مذكرة ملزمة، ومهما تنصلت الحكومة أعتقد أنه لا يوجد مهرب للمطلوبين الآخرين البقية المتهمين إلا بأنه يسلموا نفسهم أو تسلمهم الحكومة. يعني لا توجد قوة في الأرض أن تحول بين مسؤول هؤلاء أمام المحكمة الجنائية، خاصة في ظل ظرف حقيقي إنه المحاكم السودانية غير مختصة ولا تملك يعني اللي هو بيسموه جوريزديكشن اللي هي يعني
الإمكانية
نعقد لها الاختصاص.
نعم،
لأنه الجرائم اللي وقعت يعني بعد 2003 2005 إلى 2009 لم تكن هذه جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي السوداني لسنة 91، وبالتالي أول معدل 2015 وغيره، يعني قبال التعديل لم تكن هذه الجرائم منصوص عليها في 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 القانون الجنائي السوداني، وبالتالي لا توجد أي محكمة مختصة لا في داخل السودان ولا في القارة الإفريقية، لأنه ما عندنا المحكمة الإقليمية، وصاحبة الاختصاص في هذا الشأن هو المحكمة الجنائية الدولية فقط، ولا يوجد أي بديل لهذه للمطلوبين غير المحكمة الجنائية الدولية.
وكذلك مستمعينا الكرام، تحدثنا إلى إحدى ضحايا الجرائم التي وقعت في العام 2003-2004 والتي يتهم علي محمد علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية في 31 منها.
في البداية صادق نرحب بك وشكرا لك كثير لإذاعة صوت من لا صوت له عليه حمد بنجا، وشكرا خاص لك يا أستاذ. نحن كنازحين بالأخص المرأة النازحة أي من المغتصبة والعرملة نرحب بأسمع والترحيب بإجراء محاكمة مجرم الحرب اللي هي علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاحة يوم 5 أبريل، ودي كانت الجلسة الأولى ب 31 تهمة للخورة الذي كان في الخورة بخرب دارفور اللي هي بندسي وكودوم ومجر وديليت في فترة 2003-2004، التي شملت هذه التهم من القتل وشروط القتل واغتصاب والتدمير وتدمير الممتلكات والاعتداءات وكرامات الشخصية. كانت لنا نحن يعني ترحيب كبير لنا نحن كنازحين وخاصة المرأة، لأنه دي حتجيب لنا حقوقنا نحن ونرجع كرامة المرأة وبنلقى الإنصاف والعدالة الدولية. نحن يعني نرحبه كثير، رغم إنه المحاكمة دي جات بعد 18 عام أستاذ، جات بعد 18 سنة ارتكبت هذه الجرائم، لكن دي كانت فرصة نادرة بالنسبة لنا كنازحين وخاصة المرأة. كنا ننتظر طيل الفترة دي، كنا ننتظر الفترة دي، والحمد لله إنها جات، ودي حترجع لنا إن شاء الله حق لنا عدالة بالنسبة للأسرة الضحايا بإذن الله إن شاء الله. ونطالب المحكمة الجنائية بالضغط على النظام الانقلابي الحاسة عليه موجودة بالتعاون لتسليم كل الجموع المرتكبين جرائم اللي هي البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد حارون، وأيضا نحن كنازحين سوف نتعاون نحن بأرقى أنواع التعاون، نتعاون مع المحكمة لكي يتم تسهيل المحكمة الجنائية بجمع كل الأدلة الكافية والمدينة بشأن تقديم وتسليم المطلوبين الذين ارتكبوا الجرائم بدارفور ضد الإنسانية والاقتصاد إن شاء الله. كل الدهايا يعني يؤمنوا إيمان تام بالله سبحانه وتعالى إنه ربنا سبحانه وتعالى حيوفق المحكمة دي، أي محكمة جنائية دولية ربنا حيوفقه للتطوير، يكون لنا نحن مصابة محكمة حاسمة لنا بدارفور، يكون محكمة حاسمة عشان يرد كل الحقوق بتاعت الضحايا والمقتصبات إن شاء الله هيتم عدالة كاملة وهيكون في إنصاف بإذن الله، والناس هيصبروا وأرد الله سبحانه وتعالى عشان ينصفنا بإذن الله، وأي زور ارتكب الجريمة إحنا إن شاء الله نؤمن إيمان تام إنه هينال جزاء مهما كان زمن طال أو قصر إن شاء الله هينال جزاء بإذن الله.
مستمعينا الكرام، حول إيجابيات بس المحاكمة على الهواء مباشرة مشاهدتها من قبل الكثيرين ضحايا وطلاب قانون ومحامين، وحول انزعاج بعض الضحايا وأسرهم من رد علي كوشيب بأنه غير مذنب، قال الأستاذ صالح محمود.
الشيء الجيد والمدهش إنه هذه المحاكمة وقاياها طوالة على الهواء مباشرة، وأعتقد أنه مئات الآلاف من الناجين ومن الضحايا وأقارب الضحايا بيشاهدوا على مدار اليوم جلسات هذه المحاكمة، وأعتقد أنه من الحاجات الممتازة أيضا بالنسبة للقانونيين وخاصة يعني الناس المهتمين بالقانون الجنائي الدولي، أنه لأول مرة يعني وأتيحت الفرصة إنه الناس يكونوا على إلمام بطبيعة الإجراءات التي تتم داخل المحكمة، وخاصة لأنه هنا في إشارة إنه قانون المحكمة الجنائية الدولة هو خليط من القوانين من القانون الدولي اللي أخذ من الكومن لو ومن قوانين أخرى وتطبق، سواء كان ذلك في خلال الإجراءات الجنائية أو إجراءات المحكمة أو في القانون نفسه، وبالتالي أعتقد أنه دي فرصة جيدة جدا لطلاب القانون وللمستغلين بالقانون الجنائي الدولي أنه يعني يكونوا على إلمام، خاصة الفقرة الخاصة تمثيل الضحايا عندهم صحيح غير ما موجودين محامي الاتهام اللي بيقودهم مدعي جرائم دارفور سيد خان اللي افتتح المحاكمة، وزي ما يعني هناك أيضا محامي دفاع، أيضا الضحايا عندهم محامين بيترافقوا وبيتكلموا بلسان الضحايا أمام المحكمة زي ما شاهدنا أمين. وفي ناس كثيرين جدا من خلال الوغاية من خلال الإجراءات إنه منزعجوا إنه علي كوشيب يعني قال إنه مذنب بعد ما وجهت له 31 تهمة إنه غير مذنب واندهشه، ولكن القانون الجنائي سواء كان القانون الجنائي الدولي أو حتى قوانين بعض القوانين الوطنية زي القانون الجنائي السوداني في الجرائم الكبيرة زي 130 اللي هي جرائم تحمل عقوبة الإعدام، حتى لو أقر لو قال المتهم إنه مذنب المحكمة تسجل غير مذنب، لأنه خطورة الجريمة تستدعي بعد كده إنه الاتهام مهما كانت الاعترافات أن تقدم الاتهام الأدلة والبينات اللي فعلا يعني تثبت الجريمة إلى ما وراء الشك المعقول. هذه هي من المسائل المدهشة يعني اللي ممكن الضحايا المشفقين إنه علي كوشيب يعني قال إنه غير مذنب، هذا شيء طبيعي جدا، ولكن الاتهام عنده من الأدلة سواء كان في الشهود أو الأدلة المختلفة على ضوء يعني المحكمة الابتدائية قبلت هذه الدعوة، لأنه هناك بينات في البداية بيسموها برايما فاشي إيفيدنس اللي هي البينات الأولية، ولكن ستدعم هذه البينات بالإفادات، وهو الاتهام وفر قائمة كبيرة من الشهود، شهود الاتهام اللي عددهم حوالي 141. المحاكمة ستأخذ حيز طويل، برضو أنا بنصح الضحايا والمتابعين إنه هذه محاكمة طويلة تأخذ فترة طويلة، لأنه يعني الاتهام بيستجوب الدفاع يعني بيعمل كروس اكزامينيشن، الاتهام ربما يعمل اكزامينيشن ان تشيف، القضاء بيسأله وهكذا، فالمحكمة يعني بتاخد فترة طويلة وفي استعراض للمعروضات والأدلة، وهذه عملية معقدة وشاقة ودقيقة وفنية في نفس الوقت.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية، والذي وصلنا فيه تسليط الضوء على بداية محكمة المتهم علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية في 31 تهمة يتهم بأنه ارتكبها في العام 2003-2004 بدارفور. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة لاحقة، لكم مني أطيب التحية.
الوداع لنا شردنا
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة، السلام عليكم، تحية الصحة والعافية، بنحييكم من نيالة حضر جنوب دارفور. هات الحلقة دي نحن بنخصصها لدينة نيالة، المدينة عانت السنة دي في شهر رمضان المعظم ده، عانت معاناة كبيرة جدا من انقطاع التيار الكهربائي، عانت برضه من انقطاع المياه، وعانت كمان زي كل مدن وأرياف السودان من ارتفاع الأسعار بصورة لافتة جدا. نحن وقفنا مع المواطنين في داخل سوق نيالة واستطلعناهم وسألناهم عن مشكلة الكهرباء، اتكلموا وقالوا هم كانوا متفاجئين بالمشكلة لأنه فجأة كده الكهرباء انقطعت لهم، وفي شهر رمضان ما كانوا متوقعين انها تنقطع في التوقيت ده، وكذلك انقطعت المياه.
الاسم سبيل عبد الرحمن، فيما يختص بكثافه السكان بتاع نياله، في لم نياله مدينه مليونيه او المدينه الثانيه بالنسبه للخرطوم، ولكن يفقدها الخدمات الرئيسيه منها الكهرباء ومنها شحه المويه ومنها ارتفاع الاسعار في السوق بصوره رهيبه جدا جدا. يعني السوق في اليوم تلقى ثلاثه سعر، الصباح اندسير والنهار اندسير والمساء اندسير، وهذا حقيقة ضغط هائل للمواطن في نيالة، لأنه لا يطاق، يعني لا يطاق هذه الغلاء، ولكن إلا الصبر زي ما قال الصبر. طيب نشاهد أو نناشد أو نسأل جهات الاختصاص بأنه يعالج مسألة الكهرباء والموية بقدر الإمكان، إن الزول المسؤول الله بسأله من المواطن، لابد انه يرفع، لابد انه يحل مشكله بتاع الكهرباء والمياه وارتفاع الاسعار الطاهن ده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم ادم محمد احمد. والله يعني خدمات الكهرباء تعبانه جدا جدا، والله الكهرباء بيشيلوها نص النهار والصباح، وحس زاد الكهرباء قاعده، والمويه برضه نفس المشكله، وهي برضه الخلا بتاعت السوق أخلا، يعني جشع من التجار، يعني يوم إلى الله أسعارهم متقلبة في السوق، ولكن بس زي ما قال المواطن صابر، لكن ربنا زي ما قال يحل الكرب، ونتمنى من الجهات المسؤولة زي ما قال يجي خاش السوق، المسؤول يجي ذاته بنفسه يجي يشوف المسكين ده في السوق مجتهد كيف وبيسوي شنو وبعمل شنو، عشان زي ما قال المسؤول يقدر يحل المسائل، لكن ربنا يسهل ان شاء الله.
اسمع عدم زكريا سليمان. والله يا اخي المواطن خيته معاني الايام دي، والله الحاجات مرتفعه شديد، لكن الحمد لله اليومين دي شويه في نزول احسن من ايام رمضان الاولى، لان ايام رمضان الاولى كان في ضغوطات شديده مره واحده، لكن اليومين ده الحمد لله يعني في نزول شويه، يعني في رخاء حبه كده، احسن من الايام اللي فاتت بكثير. ونتمنى من التجار كلهم انه ينزلوا الاسعار دي شويه، لانه المواطنين ديل تعبانين والله، ما عندهم حاجه، الماهيه دي حاجه بقولوا زادوها، لكن يلا ما بتجيب حاجه، تلحق للاولاد، تلحق للمدرسه، تلحق للاكل والشراب، لايجار البيت، ما بتحصل. يلا نتمنى من التجار انه شويه يخفضوا لنا الاسعار دي حبه.
الاسم محمد عبد الرحمن محمد.
السكن حيكرر، المهنة أعمال حرة. أول حاجة هو الغلط طبعا ما مرتبط بالمنتهي المحلي، ارتفاع الدولار هو الأثر في الكلام ده، وعنينا كقوة عاملة بنستلم البضاعة دي من هناك بالسير الجاي وبنفك على المواطن ده بالسير الموجود. يعني انت بتستلم البضاعة دي البهايم دي بكام؟ انت العجل ب350 ألف والتور الكبير ب500 ألف، تيجي تحاول تبيع اللحم ده بسير غالي لأن سيده ما فيك لك بسير رخيص، بقوم بعلفه بيشتري له العيش، شوال العيش الصغير ب10 ألف، شوال الأنباز ب6 ألف و7 ألف، بعد ذاك انت بتجي تستلم منه بغالي وتفك للمواطن بغالي، ما في جهة بتدعم. ده الشيء الأساسي اللي خلى البلد ترتفع. أما كأننا مواطنين والله الواحد متضايق شديد، لكن في يده حاجة ما بيدنا حاجة، الشيء ده عالم. الكهرباء دي بدونا الساعة 5 اليومين دي هو بقت بدها بعد الساعة 7، والإعلام ما أدانا شيء عشان إحنا نعرف أنه هو تسوي ده من البوابير، الشيء ده من الوقود، الشيء ده من اسمه شنو؟ من السخانة بتاعت هنا الشمس، ما عرفنا الحاصل. لكن شهر رمضان ده متوقعين يعني الدولة تدينا كان كهرباء على الأقل من الساعة 1 أو 12 كده لأنه تسخن، لكن ما حصل. يدوق لأسي بقى الساعة 7، وجهة النظر أنها ما عرفنا شنو، لأن المتوقعين في رمضان ده كان في حلول وأراد الله ما حصل.
طيب ديل المواطنين، نحن بعد استمعنا لكلام المواطنين تابعنا زيارة الوالي لمحطة التوليد الكهربائي، المحطة من المحطات القديمة جدا في ولايات السودان، وأضيفت لها في السنوات الأخيرة محطة تركية، والمحطة التركية كانت شغالة بشكل جيد طوال الفترة الفاتن مكفية أو مغطية المدينة، ولكن الانقطاع ده كان سبب في أنه الناس تتساءل وتعرف الحاصل شنو. نستمع لكلام الوالي بعد لقائه بالمسؤولين في المحطة.
هذا اجتماع الحامل يقف على مستوى الإمداد الكهربائي في مدينة نيالة، وأشرف هذا الاجتماع البشمهندس الطيب الأمين وزير البنية التحتية المكلف، والبشمهندس حمد الحافظ مسؤول الشركة توزيع الكهرباء، والبشمهندس بكري مسؤول التوليد، وكذلك سيد العميد عمر مصطفى مدير المخابرات العامة. بحث هذا الاجتماع بشكل أساسي على ضمان استمرار الإمداد الكهربائي في المحطة، واستمعنا حضرتك شرح كامل عن الخدمة الليلية والنهارية بالنسبة للخطوط الرئيسية والاستراتيجية. الحقيقة في هذا الاجتماع يعني معنينا حقيقة على مستوى انتظام الكهرباء، وهناك بعض النواقص التشغيل إن شاء الله سوف يتم استكمالها حتى نضمن إمداد منتظم بالنسبة للكهرباء في الخطوط الاستراتيجية الرئيسية، سواء كان التي تمر تخدم المنطقة الصناعية وخطوط المياه والمرافق الصحية الاستراتيجية والمستشفيات وكذا. كل ذلك إن شاء الله حسب تكون فيها كهرباء منتظمة بشكل رئيسي. نحن حقيقة نؤكد للمواطنين أن الكهرباء إن شاء الله في مدينة نيالة سيكون إن شاء الله منتظمة في شهر رمضان، وكذلك نؤكد أن أبنائنا يكونوا مطمئنين حسب يؤدون الامتحانات، والكهرباء إن شاء الله هتكون متوفرة بإذن الله. أنا أعطيت هذه الفرصة، كذلك أناشد المواطنين والمستخدمين للكهرباء بأن هذه اللحظة هي لحظة مهمة جدا، ما أمكن يعني يكون هناك يعني ترشيد بالنسبة للكهرباء واستغناء عن المساحات الغير المستخدمة في المنزل وإطفاء اللمبات والمحلات التجارية كذلك. يعني عندما تغادر متجرك عليك أن تضع الكهرباء في الأوف سويتش حتى إن شاء الله نرشد الكهرباء، وده يقدم لنا إن شاء الله ضمان وتأمين لاستمرار المحطة بشكل كبير. أنا إن شاء الله
ده كلام الوالي حامد محمد التجاني هنون والي ولاية جنوب دارفور. خلونا نستمع لواحد من المسؤولين في محطة التوليد الكهربائي في مدينة نيالة.
وطبعا هناك عدة أسباب لهذا العجز الحاصل، من ضمن الأسباب الرئيسية عندنا واحدة من الوحدات في الصيانة اللي هي صيانة، وعندنا مكنة في الصيانة، والإضافة الحمولات الزايدة بالذات في فترة الصيف بتحصل زيادة في الحمولات. كل الناس عاوزة تشغل الأجهزة الكهربائية، المكيفات، المراوح، كل يعني بالأخص ممكن نقول نجمل الأجهزة الكهربائية. كذلك من أسباب العز الحاصل هو الشح الحاصل في الوقود، وكما نعلم جميعا أنه هناك أزمة عالمية في الوقود، ونحن برضو في السودان متأثرين بهذه الأزمة، وعندنا يعني تخفيض حاصل اللي هو بيحصل من الفترة النهارية لغاية الفترة المسائية، وبعد ذلك بترجع الخطوط السكنية بالمساء، وبيكون عندنا عجز بتاع 7 ميجاوات اللي هو الطلب بتاع المدينة بيقدر ب 32 ميجاوات، وحاليا عندنا 25 ميجاوات، بمعنى ذلك أنه عندنا 7 ميجاوات عجز، وهذا العجز اللي هو أثر في الأوضاع الحاصلة والبرمجة الحاصلة في المدينة. وطبعا إحنا بنولد الكهرباء لكن التوزيع هو مسؤولية التوزيع لشركة توزيع الكهرباء. هذا فيما يتعلق بالوضع الراهن أو الوضع الحالي بالنسبة للكهرباء في مدينة نيال.
شكرا جزيلا المستمعون الأفاضل من جنوب دارفور. لا من نلقاكم في حلقة جاية، ونقول لكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشقل مرسوم عليه وش الثواني مظللة، تتمدد الساعات سنين، تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة، أشتاق فتش النسمة في الزمن العذاب، وأيامي من كتر الأسى كتر العزوف والاغتراب، صارت حروف مترهلة لحظات أسيفة ومهملة. كتبت ليك وقفت ليك لما لقيتك جاية في قلب الطريق، ولمحت فيك راحت المشاوير البعيدة، لفحة النسمة الحنينة الجاية من جوف الماضي. حست عجايب الدنيا اتلمت، بقت جاية لي من عصر سحيق، حست عجايب الدنيا اتلمت، بقت جاية لي من عصر سحيق، عينك حس أطفال بنادوا القمر للغايب يعود.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا اليوم خصصناها لمريض السكري، ويسعدنا في الحلقة أن نستضيف دكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن النصائح والإرشادات اللي ممكن يتبعها مريض السكري أثناء شهر رمضان. أهلا ومرحبا بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي ماسكرا
اللجوء والنزوب بدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، تصوموا وتفطروا بخير. مواصلة لحلقة إرشادات صحية، حلقتنا اليوم بتكون بمناسبة شهر رمضان المعظم، وهنتكلم الليلة عن بعض الأمراض اللي بتتأثر بالصيام وتحتاج لنوع خاص من العلاج والإرشادات الطبية. أول الأمراض هي مرض السكري، والمرض الثاني من أمراض القلب والشرايين، والمرض الأخير هو أمراض الكلى. أولا مريض السكري إذا كان يتناول أي حبوب سكري أو حقن، من الأفضل ما يصوم إلا بعد ما يقابله دكتور، وبدأك الدكتور بدول الإرشادات وهو بوجهه إنه يصوم ولا ما يصوم، لأنه بعض مرات بكون عنده علاجات يستخدمها أكثر من مرتين في اليوم. ومعروف إنه علاج السكري عموما الواحد لازم يجهز أكله، يكون الأكل قدامه بعد يبلع الحبوب أو يأخذ الحقن وبدأك يأكل، وبالتالي لو هو بيستخدم في العلاجات أنا بنصح إنه ما يصوم، لأنه لو صام ممكن يقوم يحصل له انخفاض في السكر وممكن يخش في غيبوبة وتحصل له مضاعفات كثيرة جدا وممكن يؤدي إلى الوفاة. السكر لو كان خفيف ومثلا زول بيعالج بنظم الأكل بتنظيم الأكل فقط، الحالة دي أنا بننصح المريض أول حاجة يشوف الدكتور أو المساعد الطبي قبل ما يصوم، وبدأ له وقال له إنه تصوم أثناء الصيام إنه بننصح إنه ما يتناول بالذات حياة الفئة السكريات زي العصيدة والبلح والكسرة، يعني ما يكثر منها كثير لأنه دي فيها سكريات ممكن تقوم تزيد نسبة السكر في الدم وممكن تعمل له مضاعفات، وتعمل له مضاعفات تعمل له مشاكل كثيرة في السكر. يمكن أي زول مريض على السكر ممكن بيكون بعرفها، يعني زي ما قلنا لو هو كان عنده سكر خفيف ومشى للدكتور والدكتور قال له أنت ممكن تصوم، يعني إحنا بننصحه أول حاجة أثناء الصيام ممكن يتناول كمية كبيرة من الموية، لأن الجسم أساسا السكري الواحد بفقد كمية كبيرة من الموية أثناء البول، وبالإضافة للصيام طبعا هو ما بشرب موية، وبالتالي مع الإفطار لازم يتناول كمية كبيرة جدا من الموية. وشيء تاني يقلل من الأكل فيه سكر، يأكل الفواكه، يأكل جزء منها، الأكل العادي الشوربة والعدس والحاجات اللي ما فيها سكر وما فيها دهون بكميات كبيرة جدا ممكن هو يأكلها. الخضار بصفة خاصة لو عنده إمكانين ويتناول خضار، دي يمكن من أفضل الحاجات اللي هو ممكن يأكلها بعد الصيام. الشيء تاني برضو يواصل في الرياضة، لأن الرياضة بتساعد في حرق السكر وبالتالي تمنع تراكم السكر، وتراكم السكر ممكن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. أي مريض سكري هو أساسا بعد ما يقابل الدكتور أو الطبيب والمساعد الطبي في المنطقة المعينة هو اللي بنصحه بأشياء، لأنه المنطقة بتختلف، مثلا في دارفور وكده في الدخن في المعارك ممكن الواحد يأكل منها يعني كمية بسيطة، في مناطق تانية من السودان مثلا في ناس بتستخدم القمح وفي ناس بتستخدم الذرة العادية اللي فيها كمية من السكر، وبالتالي ما بننصح إن الزول يأكل منها كمية كبيرة جدا لأنه فيها كمية من السكر ممكن ترفع السكر لكن ما بترفع بصورة مباشرة زي السكر العادي. في كل الأحوال أنا بنصح السكر الأبيض ده لازم إن أمكن يقلل منه يمكن بكمية بسيطة جدا، يعني الشاي لو الزول الطبيعي بيشرب شاي بملعقتين مريض السكر مصر يشرب بنص ملعقة مثلا، الزول الطبيعي لو هو بأكل له عيشتين المريض السكري ممكن أكل له عيشة أو نص عيشة كده، يعني لازم هو يقلل منه لأنه الجسم في النهاية محتاج طاقة. يعني إحنا ما قلنا الزول يمنع 200 من السكر النهائي، لأن أنت لو 3 من السكر النهائي ممكن ده يسبب لك مشاكل، لأنه الجسم هو في النهاية محتاج لطاقة والطاقة دي موجودة في السكر. في المناطق الثانية مثلا لو هو قاعد له في مدينة كبيرة في حبوب بتدي نفس الطعم بتاع السكر، يعني حبوب بتاع السكر يكبها في الشاي يستعملها في العصير وكده دي بتنفع، لكن دي في المحلات اللي فيها إمكانيات، لكن مثلا في مناطق كثيرة جدا من السودان الحبوب ما موجودة عشان احنا نقوم ننصح بها الزول. عشان كده احنا بننصح ان الزول حتى يتناول السكر لكن كمية بسيطة، لو وقفت السكر نهائي برضو وانت في نفس الوقت بتاخد العلاج بتاع السكر بتخش في غيبوبة بتاعة نقصان السكر، والغيبوبة بتاعة نقصان السكر اخطر من الغيبوبة بتاعة زيادة السكر لانه تؤدي للتلف بتاع المخ في خلال 15 دقيقة والواحد ممكن يموت، لكن الغيبوبة النتيجة لذات السكري ممكن بتدي المريض فرصة يعني علاجها اسهل من الغيبوبة بتاعة نقصان السكري، لانه دي خطيرة ولازم المريض نلحقه بسرعة. افضل رياضة هي رياضة المشي وبداك الجك الخفيفة، ودي افضل رياضة للمريض السكري، ولا ان شاء الله لو مسافة بتاعة 20 متر، لانه ما بننصح الزول يرهق نفسه ويتعب شديد لانه الدنيا رمضان طبعا، لكن بعد الافطار يعني انت بعد ما فطرت وشربت موية وجسمك شوية روق كده ممكن تعمل رياضة. التراويح ذاتها عبارة عن رياضة، ممكن المريض لانه في التراويح في حركات والقيام والسجود دي كلها حركات رياضة، يعني دي نوع من الرياضة وتنفع مريض السكر يعني. ويمكن بنهاية الحلقة نتمنى لكم ان تصوموا وتفطروا بخير، وطبعا السكر يمكن دي واحدة من الامراض الانسان هو اللي بيتحكم فيه، المرض ما هو اللي بيتحكم فيك، يعني انت كل ما نظمت اكلك ونظمت علاجك في زمنك وعملت فحوصاتك وكده ان شاء الله السكر بتاعك هو بينتظم، ما بيكون عندك اي مشكلة وما عندك مضاعفات وبتعيش حياة طبيعية وما عندك اي مشكله ثانيه. عشان كده احنا بننصح ان الواحد لازم يهتم بعلاجه، يهتم باكله، يهتم برياضته، يهتم بمقابلاته، يهتم بفحصه يعني. الى ان نلقاكم في حلقه ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه، على نصايحك وارشاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر ايضا موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه، ودعناكم الله وقيلوا عافية.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أنا من الأخبار وزميل أمين رمضان.
اللجنة العليا للطوارئ الصحية تصدر قرارا بتشكيل لجنة لدفن الجثث المتراكمة في المشارح والمستشفيات بالخرطوم. لجان مقاومة بربر بولاية نهر النيل تسير موكب وتنفذ مخاطبة حاشدة بالمدينة ضد الانقلاب واحتجاجا على الغلاء الطاحن. مقتل المواطن المهلة أحمد بطلقة ناري في هجوم على حي جبرونة بمدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان. إصابة 3 أشخاص على يد مسلحين في حادثين منفصلين بمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور. لجنة المعلمين السودانيين تعلن عن مواصلة إضرابها المعلن خلال الأسبوع المقبل. وللجزيرة المكلف يصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الاستثمارية للتنمية المتوازنة بالولاية. نازحو معسكر زمزم بولاية شمال دارفور يشكون من أزمة حادة في مياه الشرب. حريق بمعسكر السلام للنازحين بولاية جنوب دارفور يقضي على عدد من المنازل والممتلكات ونفوق عدد من المواشي. تجمع أبناء جبال النوبة بالولاية الشمالية يطالبون الوالي بمحاسبة مدير الشرطة الأمنية بالولاية لتوجيه إساءات عنصرية ضد أبناء النوبة. وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية تتوقع توالي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في انخفاضة في جميع أرجاء البلاد. شكرا لكم، في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.